يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بإخواننا في هذه المدينة تلبية لدعوة إخواننا. المفروض العرسان يكونوا معنا. ها؟ طالب هذاك. راك تسمعني طالب. الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لهما وأن يوفقهما لكل خير. فلقاؤنا بإخواننا امتثالا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي إجابة الدعوة، دعوة زواج أو وليمة زواج. وهذا لا شك ولا ريب من المناسبات التي نجتمع فيها مع إخواننا لنفرح معهم. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الزواج هو إظهار الفرح والبشر، لأن من هديه كذلك إعلان النكاح، إعلانه على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذلك، أمر بالوليمة أو لم ولو بشات، وأمر بضرب الدف والغناء للبنات، ولا ينبغي أن نتعدى هذا الحد، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما أمرها بهذا الهدي في عرس من أعراس الأنصار. قال الحافظ: فلا ينبغي أن نتعدى سنته في هذا الباب، فالغناء لا يجوز إلا للبنات، ولا يجوز إلا في مثل هذه المناسبات، وهما مناسبتين اثنتين لا ثالث لهما في الأعياد والأعراس. هذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وفي هذا حكمة بالغة. من هذه الحكمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام للتفريق بين الحلال والحرام، التفريق بين الحلال والحرام بضرب الدف وسماع الغناء. ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزواج كذلك، بل إذا ذكر الزواج في الإسلام ذكرت المعاشرة بالمعروف، ذكر الإحسان، ذكر الخلق الحسن. ومع الأسف الشديد هذا نفتقده في جل أسرنا وعائلاتنا، ومع الأسف الشديد حتى عند المستقيمين تجده مع إخوانه وخلانه من أحسن الناس وألطفهم وألينهم عشرة، وإذا دخل بيته كأنه سبع يخيف من فيه ولا يحسن إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم، خير المسلمين من كان خيرا مع أهله، وهذه الخيرية إنما تظهر في حسن المعاشرة، وهذه ليست محصورة في ما تنفق عليها وفيما تأتي به من أنواع المطاعم والمشارب، لأن الزوجة في البيت ليست بهيمة تعلفها كما تعلف بهيمتك، الزوجة في البيت صاحبة، الزوجة في البيت وصية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، من آخر وصاياه: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. أقول مع الأسف الشديد، لأن هذه الظواهر كأنها تفشت، وأنا أتألم كثيرا لما تكلمني أو تتصل بي أخت من أخواتنا تشكي زوجها، ويزيد ألمي لما تقول: وهو ممن يحضر دروسك يا شيخ. ويزيد ألمي كذلك لما تقول: وأنت تعرفه، وإذا أردت ذكرت لك اسمه. فأقول لها: لا تذكري اسمه أبدا. وأنبه على مثل هذه الأمور في المجالس حتى وإن لم تكن هناك مناسبة. وفي هذا المجلس ما ذكرت هذا لمناسبة، يعود كل واحد فيكم يشك في أهله لعلها اتصلت، أبدا، أنا ذكرت هذا لمناسبة وجودي في فرح إخواني، ويعلم الله فرحي بهم ولهم، وهذا من مظاهر محبتنا لإخواننا، أننا كما نحزن معهم في مصائبهم وأحزانهم، وهذا من حقهم علينا، فإننا كذلك نفرح معهم في أفراحهم، ونجد سعادة عارمة في قلوبنا لأجل هذا الأمر. ولكن فرحنا يعظم إذا علمنا أن هؤلاء الأحبة أخذوا بهذه الوصايا واستفادوا من هذه النصائح، وهي وصايا الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه ربنا جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه آية امتحن الله عز وجل بها الخلق الامتحان العظيم، امتحن الأدعياء، وما أكثر الأدعياء وخاصة في مثل هذا الزمان، تدعون محبة الله جل وعلا، فدليل هذه المحبة وعلامة صدق أصحابها أنكم تتبعون رسول الله، تتبعون هديه، تتبعون هديه في كل صغيرة وكبيرة. ولا ينبغي أن نحصر هذا الهدي في السنن الظاهرة أو في السنن القولية أو ما إلى ذلك، وإن كانت من الهدي العام الذي ينبغي أن نقتدي فيه بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي أن نأتي الهدي كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تتخيروا في أحكام دينكم، تأخذون ما وافق أهواءكم وتردون ما خالفها، هذا ليس من ديننا ولا من هدي نبينا ولا هو طريق خير هذه الأمة بعد نبيها، ليس من هدي سلف هذه الأمة الخيار البررة الذين على رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين رباهم بنفسه ووجههم واستجابوا لتوجيهه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل من جاء بعدهم. نحن ندعي أننا على هدي سلفنا، هذا الادعاء ما الذي يصدقه؟ يصدقه صدق التزامنا، إذا كنا صادقين في التزام هديهم في كل شيء، في كل شيء، أن نعتقد عقيدتهم وأن نسير سيرهم وأن ننتهج منهجهم. في باب العقيدة قال ربنا تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا حققتم الإيمان كما حققه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة اعتقدوا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، تعتقدون هذا؟ الصحابة اعتقدوا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تعتقدون هذا ولا تخالفوا فيه؟ إذا حققتم هذا الإيمان فقد فزتم بالهداية، هذا منطوق هذه الآية، مفهومها أن الذين جاءوا من بعد الصحابة وخالفوا الصحابة في مسائل الإيمان وخالفوا الصحابة في مسائل التوحيد والعقيدة ليسوا على هداية، لم يوفقوا للهداية. ومن لم يوفق للهداية إلى صراط الله المستقيم فهو على سبيل من سبل الضلالة وما أكثرها. هذه السبل التي صورها النبي أو خطها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث ابن مسعود الذي في الصحيح، خط خطا مستقيما وخط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، وقال هذا سبيل الله جل وعلا، وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا كان اهتمامنا بالعقيدة وبمسائل الإيمان والتوحيد هو أول اهتماماتنا، وهذا سرنا فيه على هدي سلفنا، وهذا جهد واجتهاد علمائنا وأئمتنا، وهذا من أعظم أصول دعوتنا، هذه الدعوة المباركة التي وضع أسسها وأصولها نبينا عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم ومن كان على هديهم ومنهجه، أن نكون كذلك على ما كان عليه الصحابة في الهدي العام، على ما كانوا عليه في طلبهم للعلم وسيرهم فيه على تلك الأصول العظيمة المتينة. كانوا في باب العلم لا يجالسون إلا من أمروا بمجالسته، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا العلم دين، ولما كان الأمر كذلك ينبغي على كل واحد منا أن ينظر عمن يأخذ هذا الدين. هذا عملا بذلك الأصل العظيم المنسوب لإمام التابعين محمد بن سيرين عليه رحمة الله، إلا أنه أصل قال به من الصحابة وقال به ممن جاء بعد هذا الإمام، اشتهر هذا عن محمد ابن سيرين كما روى هذا الأثر عنه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهدي السلف رحمة الله عليهم أجمعين في هذا الباب هو هذا الأمر، لا نخالفه ولا نتبع أصول غيرهم ممن جاء بعدهم وغيروا وبدلوا. ممن جاء بعدهم ربما تسمعون قائلا من قائليهم وما أكثرهم لا كثرهم الله، يقول لك اسمع لكل أحد أو اقرأ لكل أحد. السلف يقولوا لا تسمع ولا تقرأ إلا عن موثوق في علمه ودينه وعقيدته ومنهجه، وهذا يقول اقرأ لكل أحد وبعدين غربل وبعدين غربل. وغفل هذا الغافل أنه قد يقرأ ويفتن بشبهة من الشبهات أو من شبهات قد قرأها، وغفل هذا الغافل أنه قد يقرأ ولكن الله جل وعلا قد يقبض روحه قبل أن يأخذ الغربال، ما يلحقش باش يغربل ويموت على شبهة من هذه الشبهات تكون سببا في فتنته في دينه، نسأل الله جل وعلا. فلا تسمعوا لهؤلاء واسمعوا لخيار هذه الأمة، اسمعوا لسلفنا، لأئمتنا العلماء الربانيين، هؤلاء الأثبات الذين صدقوا مع الله جل وعلا وصدقوا في النصح لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نتبع منهجهم في كل شيء. ومن مثل هذه الأمور ما رباهم عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب المعاشرة. والمعاشرة فيها عموم وفيها خصوص، نحن نعاشر الناس جميعا، معاشرتنا لإخواننا، معاشرتنا لوالدينا وقرابتنا، نحسن إليهم وإن أساءوا إلينا، معاشرتنا لجيراننا، معاشرتنا لعلمائنا وأئمتنا، نعاشرهم ونعاملهم بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، نعرف لهم قدرهم ونجلهم، نعرف قدر الكبير والبركة في أكابرنا عاملين بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. نعاشر إخواننا بالرفق واللين وبالنصيحة والإخلاص فيها، نخلص نصحنا لإخواننا، نحب لهم الخير ولا نحب لهم الشر، ننصح للقريب والبعيد على حد سواء. ولكن فرق بين هذا وبين مخالطة من نهينا عن مخالطته، نحسن مصاحبة الأخيار، وهذا سبب من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وسبب من أعظم أسباب الثبات على الحق، الثبات على الحق الذي أصبح في زماننا هذا عزيز. العلماء يذكرون أن من أسباب الثبات عليه مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار. الأشرار ممن ابتلي بفتن الشبهات أو ابتلي بفتن الشهوات، ومثل هذه الفتن في الحقيقة أدواء يصاب بها الناس، وغالبها معدي لمن صاحبه ومن كان معه. ولهذا السلام لنا في ديننا أن نجتنب هؤلاء، ولا نصاحب إلا الأخيار، ولا نجالس إلا الأتقياء، عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا حتى في هذا الباب، حتى في باب الزواج، لأنها معاشرة، وأي معاشرة، ولأنها مصاحبة، وأي مصاحبة، مصاحبة دائمة. الناس ربما تصاحبه، وربما إذا جالسته في اليوم ساعة هذا أطلت معه الجلوس، أما أهلك وزوجتك أنت تجالسها بالنهار وتجالسها بالليل، لا تفارقها. هكذا شيخ محمد مع بالمراسلة في كل وقت وحين. ولهذا مما يذكره علماء الحديث أن من بركات أمهات المؤمنين أنهن روينا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام من أحواله وأخباره ما لا يطلع عليه غيرهن. أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في خاصة أمره هذه لا يطلع عليها إلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في مرقده وفي ليله في إتيانه لأهله وما إلى ذلك، وهذا كله من سنته ومن هديه. هذه المصاحبة ينبغي أن يكون فيها كذلك الاختيار والانتقاء، وهذا من أول ما يبدأ هذا الشاب التفكير في الزواج، صح ولا لا؟ أول ما يفكر فيه الاختيار، كيفش راح تكون هذا المخلوقة. النبي عليه الصلاة والسلام سهل له طريقة، تنكح المرأة قول لأربع تنكح المرأة لأربع، تقدر تقولهم لا بديت بالجمل مباشرة نبيع الصلصة المرأة أيوة واصل هو الدين هو الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأول فيما أمر ونصح فيه، قال فاظفر بذات الدين ثربت يدك، اظفر بذات الدين هذه التي تحفظك، تحفظ لك عرضك وتحفظ لك ولدك، تنشئ أولادك النشأة الصالحة، وأولادك عملك عند الله تبارك وتعالى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عظيم هذا عند الله جل وعلا، تموت ولا ينقطع عملك بسبب صلاح ولدك، صلاته وصومه ودعاؤه وتقواه لربه جل وعلا يجعله الله جل وعلا في ميزان حسناتك. اتصور أنهم أكثر من واحد، خلفت 10 من الأولاد و10 من البنات، وكل واحد من الأولاد خلف مثلهم ومن البنات كذلك، يكتب ما كنتش مجمعة واحد وزوجه، وإذا تضاقت قاع ثلاثة لستم منهم، أعيذكم بالله أن تكونوا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكاثر 10-15، توكل على الله، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. أسمع الطالبة، سأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وأمر في المقابل كذلك أولياء المرأة، لأن المرأة عندنا ليست هي المتصرفة في أمر زواجها، إنما المتصرف هو وليها. المرأة في الإسلام تتزوج وهي صغيرة، ما هيش حتى تكمل الثانوي وبعد الثانوي الجامعة وبعد الجامعة قال قبلت في الدراسات العليا، زيد الدراسات العليا لا تتزوج حتى يبدأوا أسنانها يتساقطون، صلى الله العافية. أخونا محمد ما شاء الله في هذا الباب أخبرني، الله يبارك، أحسن الاختيار. الأصل أنها تتزوج في السن المبكرة، فلا شك ولا ريب أن هذا الأمر يتولاه وليها. الأصل فيها الحياء، حتى أصبحت مضرب المثل فيه لما أراد أن يصف أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبينا وحبيبنا في خلقه هذا العظيم، قال كان أشد حياءً من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت البكر التي ما هوش لم تتزوج، تعريف صحيح غير هذا، اللي لم تتزوج هذه يقال بكر، واللي تزوجت يقال ثيب. العذراء قالوا التي لم تعرف الرجال ولو بوها وخوها وبقية المحارم، ومن بعد يجي دور زوجها كما الطالب غدوة إن شاء الله، يجي دور زوجها تتعرف على زوجها وتكون علاقتها بزوجها خرجت من هذه العذرية. هذه المرأة في هذا الحال حياؤها مضرب المثل، لا تستطيع أن تتكلم لو تكلم معها رجل أجنبي، ولهذا حتى في استئذانها في زواجها لا ننتظر حتى تقول نعم أو تقول وافقت وهي لفدة راسها كما ادعوكم، ما تقدرش تدير هذا الأمر أبدا، تسكت لا تجيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذنها صماتها، إذا سكتت دليل على رضاها. وهذه ما هيش قاعدة يا إخوان طبقوها في كل شيء، قال سكت وعلامة الرضا السكوت. يجي واحد يلزم غيره بقول، منين قالوا لا سكت، هذا السكوت هذه بالنسبة لهذه العذراء للبكر عند زواجها، إذا سكتت هذا رضا منها، وإذا رفضت تصرح برأيها، والشرع أعطاها الحق في هذا الأمر، ولا يجوز تزويجها رغما عنها. والعقد إذا عقد وليها عقدها وهي غير راضية زواجها باطل شرعا، العقد يكون باطل. هذه عظمة الإسلام، عظمة هذا الدين، وعظمة هدي النبي الكريم في كل شيء، هذا في هذا الموضوع. ولكن من خلاله نقف على تلك السمات والمميزات التي ميزت التشريع الإسلامي وميزت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مما نستفيده من الأحكام المتعلقة بالزواج مسألة اليسر فيه، مبناه على اليسر والتيسير خلافا للأديان الأخرى وللأعراف الجاهلية التي كانت وعادت حتى في أمتنا مع الأسف الشديد. التيسير في كل شيء، التيسير في الخطبة، التيسير في الصداق والمهر، التيسير في الزواج أو لم ولو بشر، المهم دير وليمة، المهم افعل هذه السنة ولا تتكلف فوق ما لا تطيق كما يفعل الكثير منا، يروح يستدين في وليمته ويروح يقول لك الضيوف لازم ندير لهم البقلاوة والزيرية، تكلفه الأموال الباهظة ويكلف نفسه فوق ما يطيق، عوض أن يدعو لوليمته قرابته وأصحابه على قدر ما عنده. لا الأمة قاعد تحضر، الأمة كلها تحضر للوليمة، وبعد تسمع أنه استدان لأجل هذه الوليمة، هذا خلاف الهدي وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة على عفة النفس وعدم سؤال إلا الله جل وعلا، ولما أوصى جرير رضي الله تعالى عنه إذا استطعت ألا تسأل الناس شيئا فافعل شيئا، أي شيء، لا تسأل الناس. كان يقول يكون على ناقته ويسقط صوته ينزل حتى يأخذه، ولا يقول لمن كان بجنبه ناولني إياه، يعده من السؤال. صلى الله عليه العفو والعافية. في هذا الأمر كذلك الإنسان يعف نفسه، وإذا سأل لا يسأل إلا الله جل وعلا. هذه التربية النبوية، يا غلام إني أعلمك كلمات، من هذه الكلمات إذا سألت فاسأل الله جل وعلا. التربية على التوحيد الخالص لله عز وجل، التربية على التوكل على الله تبارك وتعالى، التربية على عفة النفس والاستغناء عن الخلق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في كل أحوال. اليسر مظهر من المظاهر في هذا الزواج، في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجانب الآخر: أكثر النساء بركة. من هن؟ أيسرهن مهورا. أكثر النساء بركة، أيسرهن مهورا. ولهذا كانت بركة نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته رضي الله تعالى عنهم أجمعين ظاهرة بارزة. ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في مهر من مهوره لنسائه أو واحدة من بناته على 12 رقية، على 12 رقية، هذه التي تساوي 40 درهم، تساوي 40 درهم. أيامها كان نصاب الزكاة 200 درهم. ما أمهر النبي عليه الصلاة والسلام واحدة من نسائه ولا واحدة من بناته مهر أكثر من هذا، يعني أغلى المهور هو هذا، هذا أغلى، وزوج بما هو دون ذلك. زوج أحد أصحابه بما يحفظ من كتاب الله، قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا وكذا. قال: زوجتكها بما تحفظ من كتاب الله. هذه الصور تعلمها هذه الزوجة وتحفظها هذه المرأة، وهذا مهرك. قال الصحابة: فما عرفنا مهرا أعظم ولا أثمن ولا أفضل من هذا المهر. يعلمها من القرآن: يا عباد الله، وانتما إذا جاكم الخاطب قال الحاجة الأولى لازم كيلو ورطة الذهب، الحاجة الثانية 41 بساط، 51 مخدة، وقيس على ذلك. بعض المناطق المهر عندهم لا ينزل عن 90 مليون، هذا ذهب، هذه حقيقة يا إخوان. مناطق عندنا أنا شوية يعني بغض النظر عن الإمامة وكذا، يعني زوجت أولادنا كذلك، فكي كنت نزوج كنت أسأل وأبحث، رحت المنطقة قالوا لي هكذا هنا. السلام عليكم، صلى الله العافية. يا كنت يسر عليك الطالب غايب، يسر عليه، يسر الله عليه، وصلى الله أن يبارك لك في أهلك وأن يرزقك وإخوانك. مازال ما تعرفناش على الثالث، الذرية الصالحة، قال عليه الثالث، مازال ما تعرفناش. ها اللطيف هو الثالث، ليش شفناه البارح، شكون زكريا؟ أما لا شفنا عبد اللطيف
ثاني
ولا درت لهم أرقام أنا شفت محمد وعبد اللطيف يا إلا راه موجود ثالث يكرمنا بالتعريف بنفسه ما جاناش قاع أصلحه الله. المهم احنا إذا جينا لعبد اللطيف ومحمد الله يبارك لهم والله يوفقهم ويزقهم الذرية الصالحة. صلى الله عز وجل لا أطيل عليكم ولا أطيل على نفسي ورفقائي. صلى الله أن يبارك لكم. وخلاصة الكلام علينا بالسنة في كل شيء واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمورنا كلها. احنا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هوش كلام نكرره على مسامعكم ونحن أبعد الناس منه. ينبغي أن نكون أولى الناس به ويتحقق هذا في أمورنا كلها، في اعتقادنا وفي دعوتنا وفي منهجنا وفي زواجنا وفي مصاحباتنا. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا ممن كانوا سببا في لقائنا لما يحبه ويراه. وأنا وعدت أخونا طالب أني بعد الغد نتصل به باش نهنيه بالتهنئة النبوية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا من روى هذا الحديث أظن أبو هريرة، إذا رفأ الرجل إلى أهله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير، بارك الله لك وعليك. يعني انظر إلى عظمة هذا الدعاء، البركة هي الخير العميم، تدعو لأخيك مخلصا في دعائك وهذا لمحبتك له ولمحبة الخير له ولسائر إخوانك. المسلم ينبغي أن يتنبه لهذا، يكون مخلص في دعائه صادق مع إخوانه، ما هوش يدعو له بمثل هذه الأدعية ثم إذا أعطاه ظهره زبره كما تقولون أنتم ما جبد عليه، هذه نقولها احنا جبد عليه. نسأل الله العفو والعافية. كونوا صادقين يا إخوان، مخلصين في النصح لإخوانكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يبارك في اجتماعاتنا وأن يبارك لإخواننا وأن يجعل زواجهم هذا اجتماع خير وبركة لهما للزوجين وللعائلتين. والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى
الذي جمعنا بإخواننا في هذه المدينة تلبية لدعوة إخواننا. المفروض العرسان يكونوا معنا. ها؟ طالب هذا؟ راك تسمعني طالب؟ الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لهما وأن يوفقهما لكل خير. فلقاؤنا بإخواننا امتثالا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي إجابة الدعوة، دعوة زواج أو وليمة زواج. وهذا لا شك ولا ريب من المناسبات التي نجتمع فيها مع إخواننا لنفرح معهم. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الزواج هو إظهار الفرح والبشر، لأن من هديه كذلك إعلان النكاح، إعلانه على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذلك، أمر بالوليمة أولم ولو بشات، وأمر بضرب الدف والغناء للبنات، ولا ينبغي أن نتعدى هذا الحد، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما أمرها بهذا الهدي في عرس من أعراس الأنصار. قال الحافظ: فلا ينبغي أن نتعدى سنته في هذا الباب، فالغناء لا يجوز إلا للبنات، ولا يجوز إلا في مثل هذه المناسبات، وهما مناسبتين اثنتين لا ثالث لهما في الأعياد والأعراس. هذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وفي هذا حكمة بالغة. من هذه الحكمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام للتفريق بين الحلال والحرام، التفريق بين الحلال والحرام بضرب الدف وسماع الغناء. ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزواج كذلك، بل إذا ذكر الزواج في الإسلام ذكرت المعاشرة بالمعروف، ذكر الإحسان، ذكر الخلق الحسن. ومع الأسف الشديد هذا نفتقده في جل أسرنا وعائلاتنا، ومع الأسف الشديد حتى عند المستقيمين تجده مع إخوانه وخلانه من أحسن الناس وألطفهم وألينهم عشرة، وإذا دخل بيته كأنه سبع يخيف من فيه ولا يحسن إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم، خير المسلمين من كان خيرا مع أهله، وهذه الخيرية إنما تظهر في حسن المعاشرة، وهذه ليست محصورة في ما تنفق عليها وفيما تأتي به من أنواع المطاعم والمشارب، لأن الزوجة في البيت ليست بهيمة تعلفها كما تعلف بهيمتك، الزوجة في البيت صاحبة، الزوجة في البيت وصية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، من آخر وصاياه: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. أقول مع الأسف الشديد، لأن هذه الظواهر كأنها تفشت، وأنا أتألم كثيرا لما تكلمني أو تتصل بي أخت من أخواتنا تشكي زوجها، ويزيد ألمي لما تقول: وهو ممن يحضر دروسك يا شيخ. ويزيد ألمي كذلك لما تقول: وأنت تعرفه، وإذا أردت ذكرت لك اسمه. فأقول لها: لا تذكري اسمه أبدا. وأنبه على مثل هذه الأمور في المجالس حتى وإن لم تكن هناك مناسبة. وفي هذا المجلس ما ذكرت هذا لمناسبة، يعود كل واحد فيكم يشك في أهله لعلها اتصلت، أبدا، أنا ذكرت هذا لمناسبة وجودي في فرح إخواني، ويعلم الله فرحي بهم ولهم، وهذا من مظاهر محبتنا لإخواننا، أننا كما نحزن معهم في مصائبهم وأحزانهم، وهذا من حقهم علينا، فإننا كذلك نفرح معهم في أفراحهم، ونجد سعادة عارمة في قلوبنا لأجل هذا الأمر. ولكن فرحنا يعظم إذا علمنا أن هؤلاء الأحبة أخذوا بهذه الوصايا واستفادوا من هذه النصائح، وهي وصايا الحبيب عليه الصلاة والسلام، الذي قال في حقه ربنا جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه آية امتحن الله عز وجل بها الخلق الامتحان العظيم، امتحن الأدعياء، وما أكثر الأدعياء، وخاصة في مثل هذا الزمان، تدعون محبة الله جل وعلا، فدليل هذه المحبة وعلامة صدق أصحابها أنكم تتبعون رسول الله، تتبعون هديه، تتبعون هديه في كل صغيرة وكبيرة. ولا ينبغي أن نحصر هذا الهدي في السنن الظاهرة أو في السنن القولية أو ما إلى ذلك، وإن كانت من الهدي العام الذي ينبغي أن نقتدي فيه بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي أن نأتي الهدي كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تتخيروا في أحكام دينكم، تأخذون ما وافق أهواءكم وتردون ما خالفها، هذا ليس من ديننا ولا من هدي نبينا ولا هو طريق خير هذه الأمة بعد نبيها، ليس من هدي سلف هذه الأمة الخيار البررة الذين على رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين رباهم بنفسه ووجههم واستجابوا لتوجيهه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل من جاء بعدهم. نحن ندعي أننا على هدي سلفنا، هذا الادعاء ما الذي يصدقه؟ يصدقه صدق التزامنا، إذا كنا صادقين في التزام هديهم في كل شيء، في كل شيء، أن نعتقد عقيدتهم وأن نسير سيرهم وأن ننتهج منهجهم. في باب العقيدة قال ربنا تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا حققتم الإيمان كما حققه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة اعتقدوا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، تعتقدون هذا؟ الصحابة اعتقدوا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تعتقدون هذا ولا تخالفوا فيه. إذا حققتم هذا الإيمان فقد فزتم بالهداية، هذا منطوق هذه الآية، مفهومها أن الذين جاءوا من بعد الصحابة وخالفوا الصحابة في مسائل الإيمان وخالفوا الصحابة في مسائل التوحيد والعقيدة ليسوا على هداية، لم يوفقوا للهداية. ومن لم يوفق للهداية إلى صراط الله المستقيم فهو على سبيل من سبل الضلالة وما أكثرها. هذه السبل التي صورها النبي أو خطها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث ابن مسعود الذي في الصحيح: خط خطا مستقيما وخط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، وقال هذا سبيل الله جل وعلا. وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا كان اهتمامنا بالعقيدة وبمسائل الإيمان والتوحيد هو أول اهتماماتنا، وهذا سرنا فيه على هدي سلفنا، وهذا جهد واجتهاد علمائنا وأئمتنا، وهذا من أعظم أصول دعوتنا، هذه الدعوة المباركة التي وضع أسسها وأصولها نبينا عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم ومن كان على هديهم ومنهجه، أن نكون كذلك على ما كان عليه الصحابة في الهدي العام، على ما كانوا عليه في طلبهم للعلم وسيرهم فيه على تلك الأصول العظيمة المتينة، كانوا في باب العلم لا يجالسون إلا من أمروا بمجالسته، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا العلم دين، ولما كان الأمر كذلك ينبغي على كل واحد منا أن ينظر عمن يأخذ هذا الدين. هذا عملا بذلك الأصل العظيم المنسوب لإمام التابعين محمد بن سيرين عليه رحمة الله، إلا أنه أصل قال به من الصحابة وقال به ممن جاء بعد هذا الإمام، اشتهر هذا عن محمد ابن سيرين كما روى هذا الأثر عنه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهدي السلف رحمة الله عليهم أجمعين في هذا الباب هو هذا الأمر، لا نخالفه ولا نتبع أصول غيرهم ممن جاء بعدهم وغيروا وبدلوا. ممن جاء بعدهم ربما تسمعون قائلا من قائليهم وما أكثرهم لا كثرهم الله، يقول لك اسمع لكل أحد أو اقرأ لكل أحد. السلف يقولوا لا تسمع ولا تقرأ إلا عن موثوق في علمه ودينه وعقيدته ومنهجه، وهذا يقول اقرأ لكل أحد وبعدين غربل وبعدين غربل. وغفل هذا الغافل أنه قد يقرأ ويفتن بشبهة من الشبهات أو من شبهات قد قرأها، وغفل هذا الغافل أنه قد يقرأ ولكن الله جل وعلا قد يقبض روحه قبل أن يأخذ الغربال، ما يلحقش باش يغربل ويموت على شبهة من هذه الشبهات تكون سببا في فتنته في دينه، نسأل الله جل وعلا. فلا تسمعوا لهؤلاء واسمعوا لخيار هذه الأمة، اسمعوا لسلفنا لأئمتنا العلماء الربانيين هؤلاء الأثبات الذين صدقوا مع الله جل وعلا وصدقوا في النصح لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نتبع منهجهم في كل شيء. ومن مثل هذه الأمور ما رباهم عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب المعاشرة، والمعاشرة فيها عموم وفيها خصوص. نحن نعاشر الناس جميعا، معاشرتنا لإخواننا، معاشرتنا والدينا وقرابتنا نحسن إليهم وإن أساءوا إلينا، معاشرتنا لجيراننا، معاشرتنا لعلمائنا وأئمتنا، نعاشرهم ونعاملهم بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، نعرف لهم قدرهم ونجلهم، نعرف قدر الكبير والبركة في أكابرنا عاملين بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. نعاشر إخواننا بالرفق واللين وبالنصيحة والإخلاص فيها، نخلص نصحنا لإخواننا، نحب لهم الخير ولا نحب لهم الشر، ننصح للقريب والبعيد على حد سواء. ولكن فرق بين هذا وبين مخالطة من نهينا عن مخالطته: نحسن مصاحبة الأخيار، وهذا سبب من أعظم أسباب زيادة الإيمان وسبب من أعظم أسباب الثبات على الحق، الثبات على الحق الذي أصبح في زماننا هذا عزيز. العلماء يذكرون أن من أسباب الثبات عليه مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار. الأشرار ممن ابتلي بفتن الشبهات أو ابتلي بفتن الشهوات، ومثل هذه الفتن في الحقيقة أدواء يصاب بها الناس، وغالبها معدي لمن صاحبه ومن كان معه. ولهذا السلام لنا في ديننا أن نجتنب هؤلاء، ولا نصاحب إلا الأخيار، ولا نجالس إلا الأتقياء، عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا حتى في هذا الباب، حتى في باب الزواج، لأنها معاشرة، وأي معاشرة، ولأنها مصاحبة، وأي مصاحبة، مصاحبة دائمة. الناس ربما تصاحبه وربما إذا جالسته في اليوم ساعة هذا أطلت معه الجلوس، أما أهلك وزوجتك أنت تجالسها بالنهار وتجالسها بالليل لا تفارقها. هكذا شيخ محمد مع بالمراسلة في كل وقت وحين. ولهذا مما يذكره علماء الحديث أن من بركات أمهات المؤمنين أنهن روينا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام من أحواله وأخباره ما لا يطلع عليه غيرهن. أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، في خاصة أمره، هذه لا يطلع عليها إلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، في مرقده وفي ليله، في إتيانه لأهله وما إلى ذلك. وهذا كله من سنته ومن هديه. هذه المصاحبة ينبغي أن يكون فيها كذلك الاختيار والانتقاء، وهذا من أول ما يبدأ هذا الشاب التفكير في الزواج، صح ولا لا؟ أول ما يفكر فيه الاختيار، كيف كيف أشرح تكون هذا المخلوقات؟ النبي عليه الصلاة والسلام سهل له طريقة، تنكح المرأة قول لا لا
لأربع،
تنكح المرأة لأربع، تقدر تقولهم لا بديت بالجمل مباشرة نبيع الصلاة المرأة أيوة واصل هو الدين هو الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأول فيما أمر ونصح فيه، قال فاظفر بذات الدين ثربت يدك، اظفر بذات الدين هذه التي تحفظك، تحفظ لك عرضك وتحفظ لك ولدك، تنشئ أولادك النشأة الصالحة، وأولادك عملك عند الله تبارك وتعالى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عظيم هذا عند الله جل وعلا، تموت ولا ينقطع عملك بسبب صلاح ولدك، صلاته وصومه ودعاؤه وتقواه لربه جل وعلا يجعله الله جل وعلا في ميزان حسناتك. اتصور أنهم أكثر من واحد، خلفت 10 من الأولاد و10 من البنات، وكل واحد من الأولاد خلف مثلهم ومن البنات كذلك، يكتمكم مش مجمعة واحد وزوجه، وإذا تضاقت قاع ثلاثة لستم منهم، أعيذكم بالله أن تكونوا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكاثر 10-15، توكل على الله، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. هل تسمع الطالبة؟ سأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وأمر في المقابل كذلك أولياء المرأة، لأن المرأة عندنا ليست هي المتصرفة في أمر زواجها، إنما المتصرف هو وليها. المرأة في الإسلام تتزوج وهي صغيرة، ما هيش حتى تكمل الثانوي وبعد الثانوي الجامعة وبعد الجامعة قال قبلت في الدراسات العليا، زيد الدراسات العليا لا تتزوج حتى يبدأوا أسنانها يتساقطون، صلى الله العافية. أخونا محمد ما شاء الله في هذا الباب أخبرني، الله يبارك، أحسن الاختيار. الأصل أنها تتزوج في السن المبكرة، فلا شك لا شك ولا ريب أن هذا الأمر يتولاه وليها. الأصل فيها الحياء، حتى أصبحت مضرب المثل فيه لما أراد أن يصف أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبينا وحبيبنا في خلقه هذا العظيم، قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت البكر التي ماهوش لا ماهوش لم تتزوج، تعريف صحيح غير هذا، اللي لم تتزوج هذه يقال بكر، واللي تزوجت يقال ثيب. العذراء قالوا التي لم تعرف الرجال ولو بوها وخوها وبقية المحارم، ومن بعد يجي دور زوجها كما الطالب غدوة إن شاء الله، يجي دور زوجها تتعرف على زوجها وتكون علاقتها بزوجها خرجت من هذه العذرية. هذه المرأة في هذا الحال حياؤها مضرب المثل، لا تستطيع أن تتكلم لو تكلم معها رجل أجنبي. ولهذا حتى في استئذانها في زواجها لا ننتظر حتى تقول نعم أو تقول وافقت وهي لفدة رافعة كما ادعوكم، ما تقدرش تدير هذا الأمر أبدا، تسكت لا تجيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذنها صماتها، إذا سكتت دليل على رضاها. وهذه ما هيش قاعدة يا إخوان، طبقوها في كل شيء. قال سكت وعلامة الرضا السكوت. يجي واحد يلزم غيره بقول، منين قالوا لا سكت، هذا السكوت هذه بالنسبة لهذه العذراء للبكر عند زواجها، إذا سكتت هذا رضا منها، وإذا رفضت تصرح برأيها، والشرع أعطاها الحق في هذا الأمر، ولا يجوز تزويجها رغما عنها. والعقد إذا عقد وليها عقدها وهي غير راضية زواجها باطل شرعا، العقد يكون باطل. هذه عظمة الإسلام، عظمة هذا الدين، وعظمة هدي النبي الكريم في كل شيء، هذا في هذا الموضوع. ولكن من خلاله نقف على تلك السمات والمميزات التي ميزت التشريع الإسلامي وميزت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مما نستفيده من الأحكام المتعلقة بالزواج مسألة اليسر فيه، مبناه على اليسر والتيسير خلافا للأديان الأخرى وللأعراف الجاهلية التي كانت وعادت حتى في أمتنا مع الأسف الشديد. التيسير في كل شيء، التيسير في الخطبة، التيسير في الصداق والمهر، التيسير في الزواج أولم ولو بشر، المهم دير وليمة، المهم افعل هذه السنة ولا تتكلف فوق ما لا تطيق كما يفعل الكثير منا، يروح يستدين في وليمته ويروح يقول لك الضيوف لازم ندير لهم البقلاوة والزيرية، تكلفه الأموال الباهظة ويكلف نفسه فوق ما يطيق، عوض أن يدعو لوليمته قرابته وأصحابه على قدر ما عنده. لا الأمة قاعد تحضر، الأمة كلها تحضر للوليمة، وبعد تسمع أنه استدان لأجل هذه الوليمة، هذا خلاف الهدي وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة على عفة النفس وعدم سؤال إلا الله جل وعلا، ولما أوصى جرير رضي الله تعالى عنه إذا استطعت ألا تسأل الناس شيئا فافعل شيئا، أي شيء لا تسأل الناس، كان يقول يكون على ناقته ويسقط صوته ينزل حتى يأخذه، ولا يقول لمن كان بجنبه ناولني إياه، يعده من السؤال، صلى الله عليه العفو والعافية. في هذا الأمر كذلك الإنسان يعف نفسه، وإذا سأل لا يسأل إلا الله جل وعلا، هذه التربية النبوية، يا غلام إني أعلمك كلمات، من هذه الكلمات إذا سألت فاسأل الله جل وعلا، التربية على التوحيد الخالص لله عز وجل، التربية على التوكل على الله تبارك وتعالى، التربية على عفة النفس والاستغناء عن الخلق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في كل أحوال. اليسر مظهر من المظاهر في هذا الزواج، في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجانب الآخر: أكثر النساء بركة. من هن؟ أيسرهن مهورا. أكثر النساء بركة، أيسرهن مهورا. ولهذا كانت بركة نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته رضي الله تعالى عنهم أجمعين ظاهرة بارزة. ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في مهر من مهوره لنسائه أو واحدة من بناته على 12 رقية، على 12 رقية، هذه التي تساوي 40 درهم، تساوي 40 درهم. أيامها كان نصاب الزكاة 200 درهم. ما أمهر النبي عليه الصلاة والسلام واحدة من نسائه ولا واحدة من بناته مهر أكثر من هذا، يعني أغلى المهور هو هذا، هذا أغلى، وزوج بما هو دون ذلك. زوج أحد أصحابه بما يحفظ من كتاب الله، قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا وكذا. قال: زوجتكها بما تحفظ من كتاب الله. هذه الصور تعلمها هذه الزوجة وتحفظها هذه المرأة، وهذا مهرك. قال الصحابة: فما عرفنا مهرا أعظم ولا أثمن ولا أفضل من هذا المهر. يعلمها من القرآن: يا عباد الله، وانتما إذا جاكم الخاطب قال الحاجة الأولى لازم كيلو ورطة الذهب، الحاجة الثانية 41 بساط، 51 مخدة، وقيس على ذلك. بعض المناطق المهر عندهم لا ينزل عن 90 مليون، هذا ذهب، هذه حقيقة يا إخوان. مناطق عندنا أنا شوية يعني بغض النظر عن الإمامة وكذا، يعني زوجت أولادنا كذلك، فكي كنت نزوج كنت أسأل وأبحث، رحت المنطقة قالوا لي هكذا هنا. السلام عليكم، نسأل الله العافية. يا كنت يسرع لك الطالب غائب، يسرع له، يسر الله عليه، ونسأل الله أن يبارك لك في أهلك وأن يرزقك وإخوانك. مازال ما تعرفناش على الثالث، الذرية الصالحة، قال عليه الثالث، مازال ما تعرفناش. ها باللطيف هو الثالث اللي شفناه البارح، شكون زكريا؟ أما اللي شفناه عبد اللطيف طبعا على درت لهم أرقام. أنا شفت محمد وعبد اللطيف يا إلا راه موجود ثالث يكرمنا بالتعريف بنفسه، ما جاناش قاع، أصلحه الله. المهم احنا إذا جينا لعبد اللطيف ومحمد الله يبارك لهم والله يوفقهم ويزقهم الذرية الصالحة. صلى الله عز وجل أطيل عليكم ولا أطيل على نفسي ورفقائي، سأل الله أن يبارك لكم. وخلاصة الكلام: علينا بالسنة في كل شيء، واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمورنا كلها. احنا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هوش كلام نكرره على مسامعكم ونحن أبعد الناس منه، ينبغي أن نكون أولى الناس به، ويتحقق هذا في أمورنا كلها، في اعتقادنا وفي دعوتنا وفي منهجنا وفي زواجنا وفي مصاحباتنا. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا ممن كانوا سببا في لقائنا لما يحبه ويراه. وأنا وعدت أخونا طالب أني بعد الغد نتصل به باش نهنيه بالتهنئة النبوية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا من روى هذا الحديث أظن أبو هريرة: إذا رفأ الرجل إلى أهله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير، بارك الله لك وعليك. يعني انظر إلى عظمة هذا الدعاء، البركة هي الخير العميم، تدعو لأخيك مخلصا في دعائك، وهذا لمحبتك له ولمحبة الخير له ولسائر إخوانك. المسلم ينبغي أن يتنبه لهذا، يكون مخلص في دعائه، صادق مع إخوانه، ما هوش يدعو له بمثل هذه الأدعية ثم إذا أعطاه ظهره زبره، كما تقولون أنتم ما جبد عليه، هذه نقولها احنا جبد عليه، صلى الله العفو والعافية. كونوا صادقين يا إخوان، مخلصين في النصح لإخوانكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يبارك في اجتماعاتنا، وأن يبارك لإخواننا، وأن يجعل زواجهم هذا اجتماع خير وبركة لهما للزوجين وللعائلتين. والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.